السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميراث أمة. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في الحديث عن أعظم ميراث لهذه الأمة، ألا وهو أنها تملك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل، التي هي أخت القرآن الكريم في الذكر المنزل على قلب النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه. واليوم أيها الأحبة الكرام، أتحدث مع حضراتكم عن مزيد اهتمام هذه الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة اجتهدت جدا لما تلقت تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليه الصلاة والسلام على صيانة هذه السنة وحفظ هذه السنة وتبليغ هذه السنة. صار الصحابة رضي الله عنهم في نفس السياق مؤتمرين بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصونون سنته من الزيادة والنقصان والتحريف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. من هذا كما قال أهل العلم في حديث قبيصة رضي الله عنه، أن الجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جد لأم الجد لأب، جاءت لأبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أجد لك في كتاب الله شيئا، يعني ما فيش في القرآن ميراث للجدة فيما يقول أبو بكر رضي الله عنه. وقال: وما علمت شيئا في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. إذن المغيرة يبلغ الصديق بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة ميراث الأم، أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة: من يشهد لك؟ يعني من يشهد معك أنه سمع هذا الحديث أو تلك الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الحرص على تلقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم أجمعين، لا يطعن في عدالتهم إطلاقا، والصحابة جميعا ضابطين حافظين، ولا يشك في حفظهم ولا في ضبطهم ولا في عدالتهم أبدا. وأبو بكر يعلم هذا، لكن صيانة السنة أعظم من هذا كله. فقال: من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة عليه رضوان الله تعالى فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فعلا السدس، فأنفذه أبو بكر عليه رضوان الله تعالى. الشاهد من القصة صيانة الصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يطلب مع المغيرة شاهدا آخر أنه سمع هذه السنة أو تلك الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثل ذلك عمر عليه رضوان الله تعالى في خلافته، كان في بيته ومعه نفر من أصحابه، والقصة طبعا موجودة في الصحيح، فاستأذن عليه أبو موسى الأشعري، دق الباب ثلاثا فلم يؤذن له ولم يفتح له، فبدأ ينصرف أبو موسى عليه رضوان الله تعالى، فما أن هم أبو موسى بالانصراف إلا وقد فتح عمر الباب عليه رضوان الله تعالى. فلما وجد أبو موسى هم في الانصراف قال: يا أبا موسى، ما الذي حملك على هذا؟ أنت منصرف ليه؟ لقد كنا في شغل. قال أبو موسى: إنما استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ السنة في موضوع الاستئذان ده؟ وعمر لم يكن يعلم بهذه السنة عليه رضوان الله تعالى، وهذا شيء طبعا لا يشين عمر عليه رضوان الله عز وجل. سنن النبي لا تحصى ولا تعد صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو موسى لعمر: والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، يعني ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر، عايز يستوثق من مين؟ من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال: والله إن لم تأتني بالبينة لأوجعن ظهرك وبطنك. إن لم تأتني بمن يؤكد أن النبي ذكر هذا الحديث لا أعاقبنك أوجعن ظهرك وبطنك. فانطلق أبو موسى فزعا إلى المسجد، فوجد حلقة يجلس فيها أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال أبو موسى: أنشدكم الله، أيكم سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم حديث الاستئذان؟ فعلم أو علم أن أبا سعيد الخدري سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجانب. الجانب الآخر أن عمر بن الخطاب جاء إلى المسجد ومعه من كانوا معه في بيته، فلما وصل إلى باب المسجد قال لهم: إذا وجد أبو موسى البينة ستجدونه عند المنبر منتظر دخول عمر. أما طبعا إذا لم يجد البينة فأكيد أبو موسى لن يصلي في هذا المسجد هذا الوقت، لأنه يخشى من لقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل عمر وجد أبا موسى عند المنبر، فقال لمن معه: لقد وجد أبو موسى البينة، فطلبها. قال: يا أبا موسى، ها؟ فقام أبو سعيد الخدري وقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه كبير الصحابة عليه رضوان الله تعالى: يا عمر، لا تكن عذابا، يعني شديدا، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: سبحان الله، عذاب إيه وتعب إيه؟ إنما سمعت شيئا، يعني ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت. ده كان منهج الصحابة، صيانة وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف حرصا على حدودها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وروح بعيد ليه؟ ابن عباس رضي الله عنهما جلس في مسجد يوما وكان يتحدث إلى الناس يومئذ الرجل يقال له بشير العدوي عليه رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى جميعا. فجعل بشير يقول: قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا. وابن عباس لا يعبأ له ولا يسمع لحديثه. فالرجل خد باله، قال: يا ابن عباس، أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كنا، يعني الصحابة، لقد كنا إذا سمعنا رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بآذاننا وابتدرته أبصارنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، أمثالك يعني، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هكذا أيها الأحبة الكرام صان الصحابة جناب سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النقص والزيادة ومن التحريف والتبديل والتغيير، لعلمهم أن السنة ضرورة لكتاب الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.